منا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهنئ إخواني بقدوم هذا الشهر المبارك، وأتوجه إلى الله تعالى بالسؤال أن يعيننا على الصيام والقيام على الوجه الذي يحبه ربنا سبحانه ويرضى. هذا الشهر لا يدركه إلا من فتح الله تعالى عليه وشرح صدره واستسلم عقله لما ورد في نصوص الشرع كتابا وصحيح السنة من فضل وأجور. فالأجر لا يخضع لعقل، وإنما هو منحة إلهية خالصة، فالله جل في علاه خص هذه الأمة وهي أفضل الأمم بمواسم، فجبر كسرها لقصر عمرها بالنسبة إلى الأمم السابقة، فجعل لها أجورا عظيمة جدا. المطلوب من العاقل قبل أن يبدأ بأي عمل أن يهدفه، ومعنى أن يهدفه أن يتضح الهدف عنده منذ البداية. والهدف المشترك كما ثبت في الصحيحين في الأعمال الفاضلة في هذا الموسم، وهو صيام وقيام وقيام ليلة القدر، اشتركت كلها فيما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكل هذه الأعمال غفر له ما تقدم من ذنبه. والذي يتأمل معنى رمضان، لو أردنا أن نقول ما معنى رمضان، رمضان على وزن فعلان، وفعلان في العربية في ذي الكثرة، ففي العرب يقولون غضبان، أكفان، سكران، فكل هذه تفيد الكثرة والامتلاء والطفح، فإذا شيء كثر حتى طفح يقولون عنه في صيغة فعلان. ورمضان الفعل الثلاثي منه في العربية رمضة، والمصدر من رمضة الرمض، والرمض هو بقايا الحرق، الشيء إذا حرق فبقي منه بقية، فهذا الذي يبقى يسمى رمضان. ففعل رمضان أصلا مداره على الحرق. وإذا تأملنا أقوال النبي صلى الله عليه وسلم السابقة في الصيام والقيام غفر له ما تقدم من ذنبه، فكأن العبد يجب عليه وجوبا شرعيا فرض عين على كل من يصوم ويقوم أن يحقق هدف أن يخرج من هذا الموسم وقد طرقت ذنوبه. وهذه الذنوب التي تكل الظهور وتتعبها وتجعل الإنسان يكاد لا يقوم، ويكاد في سكرات الموت ألا يحسن أن يقول لا إله إلا الله، ألا يختم له بخير، الواجب على العبد أن يراجع حساباته وأن يحرق ذنوبه. ولذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام العبد يقوم، قام من الليل ليقيم الليل، قال: فجئ بذنوبه فوضعت بين كتفيه، فكلما ركع وقام تناثرت عنه ذنوبه حتى يعود بلا ذنب. وهذا سر، هذا أو هذا من أسرار أن الله تعالى أشغل ليلنا بالقيام وحرمنا تأديبا أو تهذيبا، والأحسن من التأديب والتهذيب تربية، الأحسن من التأديب والتهذيب تربية، وأن الله تعالى حرمنا في النهار من ملذاتنا وشهواتنا التي أحلها لنا، حرمنا ليؤدبنا ليربينا سبحانه وتعالى. حقيقة موسم الصيام موسم العبادات هي فرق يسير جدا من قول العبد رب العالمين. لما تقول الله رب العالمين، ما معنى الله رب العالمين؟ العلماء يقولون الرب المالك والرب السيد، والرب يقول العلماء أيضا المربي، والرب المدبر. فالرب في العربية وفي الشرع يراد به أربع أشياء، فالمالك والسيد والمربي والمدبر، هؤلاء هذا معنى الرب. فالله جل في علاء المعنى الأول والثاني عام للمسلمين والكافرين والمنافقين، المعنى الثالث والرابع المربي والمدبر خاص. يقولون المرأة مدبرة البيت، المرأة ربة البيت مدبرة البيت، والربانيون والأحبار، الربانيون الذين يدبرون أمور شؤون دين الناس، العلماء الربانيين الذين يدبرون شؤون دين شؤون الناس، أحوال الناس مع الله جل في علاه. فالرب بمعنى المدبر والمربي هذا معنى خاص، والرب جل في علاه له معنى خصوصية لبعض الخلق، فهو سبحانه يربي أنبياءه تربية خاصة ليتحملوا تبعات الرسالة، فيربيهم ويختارهم ويحسن سجاياهم إلى آخره. فإذا الصيام والقيام المقصود منه يا عبد الله منذ البداية هدف، هدف يعني زي نجم الكرة يهدف، يعني يريد أن يعرف أين يقلت الكرة يصيب الهدف، فأنت هدف الآن، هدف وضع لك هدفا حتى تحققه. إيش هدفك في الصيام والقيام؟ ما معنى إيش هدفك؟ يعني لازم تحفظ لسانك في قيام الصيام، لازم تحفظ لسانك، لازم تحفظ بصرك، وإلا الأمور متناقضة، الهدف تشتت. يعني رجل يصوم ويقوم ثم يطلق العنان لنظره مسلسلات ويطلق العنان للسانه فيتكلم بما يعني مما يعلو في خاطره. بعض الناس تقف يقف معك يسألك سؤال عجيب من جد، والله العظيم بعض الناس يسأل سؤال ارتكب أربع خمس كبائر وهو يسألك دقيقتين أو دقيقة سوغا، أنت تفهم بس ما تستطيع تتكلم، مثل الطبيب اللي أمامه واحد من السرطان ما يريد يرضمه يقول أنت عندك مصائب عندك واحد اثنين ثلاثة أربعة، تجده أقام سؤاله على طول وكذب أو ما تحرى أو ما تثبت إلى آخره. فالواجب إخواني لمن دخل هذه المدرسة وهذه مدرسة عظيمة، الواجب عليه أن يحدد هدفه، وتحديد هدفه يقتضي منه أن يحفظ لسانه، أن يحفظ بصره، أن لا يشغل قلبه إلا بما يعود عليه بنفع، لا تدقق على الناس، اتركك من الناس، يعني ما تنظر إلى الناس إلا بعين فيها خلق، ولكن كن آمر بالمعروف، كن ناهي عن المنكر. قصرنا في حق أولادنا، ما اتقينا الله عز وجل في بناتنا، ما الذي أوجبه الله تعالى علينا، الذي أوجبه الله تعالى علينا قصرنا فيه على وجه، لو أن الله تعالى عاملنا بما نستحق لأدخلنا النار أو لعذبنا في الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المتفق عليه في ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالوالد راع ومسؤول عن رعيته، والوالدة راعية ومسؤولة في رعيتها، والعبد راع ومسؤول يوم القيامة عن ومسؤول عن مال سيده، مسؤول في الدنيا والآخرة. فكلنا راع، والواجب علينا أن نهدف ونحقق الهدف الذي نريد من هذه المدرسة. من رحمة الله بنا أن الله جل في علاه جواب قصرنا فأنزل القرآن الكريم في ليلة القدر، والقرآن الكريم كما هو معلوم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو خاص بهذه الأمة، وبالتالي ليلة القدر ليلة خاصة بهذه الأمة. الواحد من قبلنا كان يعيش ألف ألفين سنة، وربنا أخبرنا عن نوح أنه مكث ألف سنة إلا خمسين عام في عمره إلى الدعوة إلى الله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه قال: أعمار أمتي بين الستين والسبعين، وقل من يتجاوز ذلك. متى يدخل الإنسان في عقد الستين؟ متى يدخل الإنسان في عقد الستين؟ لما يصير عمره خمسين. حساباتنا غلط، مرات نحسب السنة تكون غلط، يعني اللي يدخل يصير عمره خمسين بيكون قد دخل في عقد الستين، ويعني أعمار أمتي ما بين 60 ما بين 60 و70 وقل من يتجاوز ذلك. أدنى لمن يعيش 60 و70 أن يدرك من قبلنا من يعيش 1000 و2000، فربنا جل في علاه من كرمه علينا أن خصنا بموسم، خصنا بمواسم، فكانت لنا ليلة القدر. ومن رحمة الله بنا حتى نربينا، لكن هذا يحتاج منا أن نهدف الصواب، نحقق الهدف من البداية. من رحمة الله بنا أن الله عز وجل جعل ليلة القدر آخر 10 أيام. تدرون بشاشة 10 أيام حتى تخلص من عاداتك خلوصا خالص تاما، معك 20 يوم درب حالك حتى لما توصل ليلة القدر يكون حالك مع الله عز وجل أحسن حال، عندك استعداد 20 يوم تدريب. فلما تأتي العشرة هذه هي العشرة لها وضع خاص، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر شد مئزره، يعني شد مئزره الشعر شد مئزره، يعني ما أتى أهله شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. إذا دخل العشر شد مئزره، يعني اعتزل النساء العشر الأواخر وأحيا ليله. أما إحياء النبي صلى الله عليه وسلم لليله فأمر تحدث عنه ولا حرج. قالوا قديما، قالوا إذا حل الليل خلا كل حبيب بحبيبه، إذا جاء الليل كل يحبو بحبيبه، وحبيب نبينا صلى الله عليه وسلم ربنا جل في علاه. إذا قال العلماء قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الليل اكتحل وانتشر وفرق شعره فرقتين وتجمل وتطيب وتزين ووقف يناجي ربه جل في علاه. وأما عن مناجاته لربه فهذا أمر لعل عقولنا لا يمكن أن تدركه، ولهذا ورحمة للضعفاء من هذه الأمة النبي صلى الله عليه وسلم ما قام ليالي رمضان إلا مرات عديدة جدا قليلة. النبي خرج في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث، في رواية عند مسلم اليوم الرابع، ورجحناها لما درست شرح مسلم صنف الروايات، رجحنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا اليوم الرابع ليلة رابعة. ثم كان الناس يعلمون، وكان الناس يقول بعضهم بعضا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم ليل في رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم الآن يقوم الليل، فكان الناس يتداعى بعضهم ببعض، فكانت الثانية أكثر من الأولى والثالثة أكثر من الثانية والرابعة أكثر من الثالثة حتى امتلأ المسجد في الليلة الخامسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما خرج عليه رحمة بهذه الأمة. النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج عليه. في رواية مسلم قال حتى رموا باب بيته بالحجارة، يعني حرصا من أخرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان نائم يستيقظ هم يقولون النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فما خرج فقال إني سمعت رميكم حصركم باب بالحجارة ولكني ما خرج لئلا تفرض عليكم. حافظ بن حجر يتبع الألفاظ ويثبت لفظ ابن حبان ويقول لئلا تفرض عليكم، أي في جماعة، لئلا تفرض عليكم في جماعة، يعني صلاة القيام إذا أنا تابعت بقيت يعني أقوم معكم فتصبح صلاة القيام فقط صلاة جماعة، وبالتالي تجوز الصلاة الناس بلا شك استعداداتهم مختلفة وقدراتهم مختلفة. بعض الصحابة فقدوا، ومنهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، عم العباس أرسل هدية، عم النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هدية، والقصة في صحيح مسلم، أرسل هدية للنبي صلى الله عليه وسلم وبعث ولده عبد الله، تعرفون عبد الله؟ عبد الله بن عباس رضي الله عنه، عبد الله بن عباس بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان صغيرا جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه، وثبت أنه ضمه وهو صغير إلى صدره وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فأصبح ابن عباس من أفقه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كان في مجلس عمر بن الخطاب إبان إمارته فلا يجلس إلا البدريون. وكان من بين البدريين الكبار عبد الله بن عباس، وكان طفلا صغيرا. لو أن ابن عباس تأخر به الزمن 3 سنوات ما أدرك الصحبة. يعني ابن عباس لما النبي هاجر من مكة للمدينة كان عمره 3 سنوات، ولما النبي مات كان عمره كم؟ 13 عاما. لما النبي صلى الله عليه وسلم مات كان عمره 13 عاما، فكان في زمن عمر عمره 17 سنة. خلافة أبو بكر 2، فصار عمره 15، فكان في زمن عمر عمره 16 17 سنة. يجلس كبار البدريين للاستشارة في شؤون الدولة وشؤون الأمة، وجلس ابن عباس. فقال ليش كان ابن عباس جالس بس؟ قال نجيب أطفالنا أولادنا وشبابنا للعمر. قال أسألكم سؤال وأسأل سؤال. فسأله عن إذا جاء نصر الله والفتح ماذا تستفيدون منها؟ فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال هذه الله جل في علا نعى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أخبره أنه سيموت فأسكتهم ما تبين لهم أن ابن عباس أفهم منه. وهو كذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد العباس بعد العشاء في يوم من الأيام يرسل ولد عبد الله يريد أن يعلمه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان صلى الله عليه وسلم وكان رضي الله تعالى عنه يتحرى، فأرسله في ليلة ميمونة. ميمونة تقرب ابن عباس خالد، ميمونة خالد ابن عباس. بالتالي الإنسان لما يروح خالته ما في مشكلة، يذهب إلى بيت خالته ما في مشكلة. قال فذهبت إليه طبعا بعد العشاء وقال هدية ويرجع للبيت، ما في رجوع، في نوم في نوم. فقال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عباس لا يقرب، والده أرسله ليتعلم، لكن مر العلم بالعمل مش العلم بالكلام، العلم برحال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما دخل توضأ وصلى ركعتين، أول دخل جاي من المسجد طبعا، فتوضأ صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين، وأمر أن يضع الوضوء، وقال لميمونة يعني توقظوني في آخر الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم استيقظ آخر الليل وأيقظت ابن عباس. توضأ يقول فوقفت بجانب النبي صلى الله عليه وسلم صغير، ابن عباس صغير، يعني ابن عباس الآن عمره كم؟ من قرابة 10 سنوات، قرابة 10 سنوات. يقول فوقفت عن يساره فأخذني في الصلاة وقفني عن يمينه. يقول فقال استفتح النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ البقرة، قلت يقرأ ويركع. قال فقرأ واستفتح، دخل على النساء، قلت يقرأ ويركع. قال قرأ النساء واستفتح بها، رجع على العمران، قرأ العمران وركع. فكان العباس يقول كنت أنام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من يصلي كل ما نام أخذه من أذني صلى الله عليه وسلم حتى يبقى مستيقظا. طبعا هذه ركعة من ركعات النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ركعة يعني قرأ فيها والله أبو أحمد لو قرأ فينا البقرة في 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 ليلة من الليالي لنعتبره من كبار مجرمي الدنيا، إن الله مشتكى في الدنيا
5 أجزاء وشوي.
لكن من رحمة ربنا فينا من النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج في يوم رمضان، صلى 4 ليالي صلى الله عليه وسلم. ثم جبر لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كسرنا، فقال لنا صلى الله عليه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام الليل. إذا صليت مع الإمام حتى الإمام صلي الوتر، وهذا الانصراف، الانصراف الشرعي، إذا صليت مع الإمام حتى ينصرف يعني حتى الإمام يوتر، فأوترت بوتره كتبت لك قيام ليلة، كتب قيام حتى لو كانت الصلاة من أسرع ما يكون. فربي جل في علاه جبر الكسر. لبعض أخوانا الأحبة أمس يسأل يقول طب لما الإمام يصلي ويخلص إيش نعمل؟ انشغل بعبادات أخرى، انشغل بتلاوة القرآن، انشغل بسائر العبادات. القيام الليل كتب لك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. الأحسن أن نصلي خلف إمام يطيل الصلاة، نبحث عن الإمام يطيل الصلاة، لكن يطلب عن ننزعج للأسف من الإمام الذي يطيل الصلاة. الأصل أن الإنسان هذا موسم إخوان، هذا مغنى. مثل إنسان أذن له أن يدخل مكان فيه أمن أعظم كنوز الأرض، فقيل لك معك مدة يسيرة، رايح بالمشهد يخرج مش يعود بعد ذلك. إذا نحمد ربنا حمدا كثيرا طيبا ملء السماوات والأرض وما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد أن بلغنا ربنا تعالى رمضان، وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان سنين عديدة ومواسم كثيرة، وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بكرمه وأن يعيننا على الصيام والقيام والإثبات والتبتل، وأن يجعلنا نحصل الثمار والبركات للطاعات التي في هذا الشهر، التي في هذا الشهر نحن نجبر كثرا في رمضان. فرمضان موسم وموسم عظيم، وأنا دائما أقول لإخواني إذا أردت أن تعرف فضل رمضان على غيره فتذكر قول الله تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله جل في علاه خلق واختار، خلق الناس واختار من بينهم الأنبياء، واختار من بينهم الأنبياء الرسل، واختار من بين الرسل أولي العزم، واختار من بين أولي العزم محمدا صلى الله عليه وسلم، وخلق المكان واختار، واختار في الأمكنة مكة والمدينة وبيت المقدس، وخلق الزمان واختار، واختار في الأزمنة أشياء كثيرة ومن بينها شهور، وجعل شهر رمضان خير شهر. الآن دقق معي، هذا شيء يسميه علماء الفقه الأشباه النظائر، حتى أقرب لك فضل شهر رمضان، ولو أكثر الكلام وأقل ما استطعت وكثرة الكلام قد ننسي، لكن إذا أردت أن تعرف فضل رمضان على غيره فانظر إلى فضل محمد صلى الله عليه وسلم على غيره. فرق بين محمد وغيره من سائر أمته فرق كبير جدا، وهذا فرق كبير جدا مثل فضل رمضان على سائر الأشهر، مثل فضل مكة على سائر الأمكنة. انظروا للصلاة في مكة والصلاة في سائر الأمكنة. الصلاة في مكة الركعة بكم؟ صلاة 100,000 كما ثبت في الصحيحين، 100,000 صلاة في مكة ب100,000. انظروا الآن: ويخلق ربك ما يشاء ويختار. الفضل رمضان بالنسبة لسائر الأشهر كفضل مكة بالنسبة لسائر الأمكنة، حتى تصبح عندك يعني معادلة تلحق الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير. فهذا الشهر نعم حديث سلمان الذي أخرجه الإمام البيهقي لم يثبت حيث الصنعة الحديثية أن العبادة فرض فيه 70 فرض وأن وأن النافلة فيه كالفريضة، لكن لا يمنع أن يكون أجر هكذا وزيادة. يعني إسناد الحديث كثير المحدثين لم يصح ولم يثبت العلة فيه ظاهرة، لكن لا يمنع أن يكون الكلام صحيح، لا يمنع أن يكون الكلام صحيح، بل قد يكون الواقع أشد مما ورد في هذا الأمر. فالمطلوب من العبد في شهر رمضان أن يزهد في الدنيا. آن الأوان نقول الميزان، إحنا الآن نقول طول السنة نزهد في الآخرة ونقبل على الدنيا. الآن هو الميدان الجهد الحقيقي، الآن هو ميدان الجهد الحقيقي، وهذا الميدان آن لنا أن نزهد في الدنيا وأن نقبل على الآخرة وأن نقبل على الطاعة والعبادة. والمطلوب منا كما نلون الأطعمة في رمضان تطلع على المائدة، واحد يذكر لي يقول صلى الله تعديت الأصفر الصحون على المائدة وجدت بضع 80 صحن بأشكال والمان، الله المستعان يوصل على كل كذا 80 صحن جيت عليه. يعني الناس في رمضان تلون وتنوع الأطعمة، فأنت نوع، أنت نوع أطعمة وغذاء القلب. ابتهل، ادعو، صل على النبي صلى الله عليه وسلم، اذكر، اقرأ القرآن، أطل القيام، نوع كما تنوّع نوع الأطعمة نوع. ولله الحمد من الصائم له دعوة، بترى الصائم له دعوة، ما تزهد. وما أخوج المسلمين لدعوة بعض البعض، ما أخوجنا لأن يدعو بعضنا. الناظر في بلاد المسلمين وفي أحوال المسلمين في سائر القرن يجد كم من مليارات تنفق وكم من مؤامرات يقد وكم. فالمسلمون بحاجة للدعاء، وبحاجة أيضا أهلك وبنوك وبناتك ومن تحب إخوانك في بيت الله جل في علاه أصحاب الفضل عليك من علمك من رباك من الوالدين وغيره بحاجه، وما أقصى الإنسان الذي لا يقع إليه من الأبوين، وما أسوأ ذاك الوالد الذي أعطاه الله خاصية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ثلاثة لا ترد دعوته: دعاء الوالد لولده، دعاء الولد. والإنسان عاقل والموفق وصلى الله عليكم وإياكم موفقين، لا يدعو لولده فقط، يدعو لذريته، يدعو لذريته. قال الله: علمنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا. من الذرية يدعو لهم؟ يعني من يكون من صلبك بعد مئات السنين. تخيل واحد ولد ومحفوف بدعاء الأجداد، محفوف بدعاء الأجداد، فما أسعده، محفوف بدعاء الأجداد من مئات السنين، مئات السنين أجداده يقولون: أطع ذريتنا ربنا، أطع ذريتنا. واحد ما ولد ما له دعوة، ما له وصيت أبدا، ما دعا له لا أب ولا. فبعض الناس لا يقول لابني، لا أقول ذريتي. للأسف بعض الناس لا يقول لأولاده ولا لبناته. طب لو سأل سائل فقال: أي أولادك أحوج الدعاء أكثرهم بعدا وشرودا عن الله تعالى؟ أكثر الأولاد بعد وشرود، والبنات أكثرهم بحاجة للدعاء. بعض الآباء يقول: والله يا أخي ولدي تعبان، ولدي شلته عايش مع شلة وما أدري شو بيعمل، بيصير بيصلي علي. لا إله لا إله، هذا أحوج الناس لدعائك، والله خصك بميزة وأعطاك ميزة أن دعائك مستجاب لولدك، فأن تحول هذا الدعاء لأنه شرد وابتعد، لأنك قصرت في تربيته، تريد تدعو على لا إله إلا الله. لا إله. فإخواني، هذا شهر كما قلت، كما ننوع الأطعمة نحتاج أن ننوع الإيش؟ الطاعات والعبادة، نوع الطاعات والعبادة. في الثلث الأخير الله ينزل للسماء الدنيا ويقول: هل من داعي فاستجيب له؟ الله يقول، وهذا من كرمه، وليس كما من فقط في كل يوم سنة، لكن والله أعلم، والله أعلم، إلا من رحم الله منا من يستيقظ في الثلث الأخير من الليل في ساعة يوم سنة. اليوم الحمد لله الله جل في علاه رغبنا حتى نتصحى، فنقوم بحقوق انفسنا. يعني هذه الايام نقوم، وانت في السحر، وانت في السحر ادعو الله تعالى، توجه الله وان تاكل، وان تاكل ادعو الله تعالى. والسحور مبارك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: هلم، قال لرجل: هلم هلم الى الطعام المبارك. وبعض اهل العلم كابن خزيمه اوجب السحور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسحروا، تسحروا. النبي قال: الأمر أمر به. فالشاهد وفق الله الجميع، هذا موسم عبادات، موسم طاعات، نحتاج فيه أن نراجع أنفسنا ونعيد حساباتنا ونتقرب إلى ربنا ومولانا، ونحتاج أن نستفيد من آخر لحظات من الصيام. أيضا للصائم دعوة كما ثبت في الصحيح: للصائم دعوة مستجابة عند فطري. يعني وانت توكل قبل الاكل بشوي، وانت تاكل يعني اجعل قلبك يسافر لربك، حل باب القلب، حل الاقفال. هذه الاقفال ذوبها، ذوب الاقفال واجعل القلب يسافر الى الله جل في علاه فيناجيه، ويسال الله جل في علاه خصوصا في اخر ساعه من ساعات الصيام، توجه الله عز وجل بالدعاء، فلعل الله عز وجل يستجيب. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهدى والسداد والرشاد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المباركين. أترك المجال للسؤال إذا وجد. تفضل.
قول النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم المحجوم، وفعله بأنه احتجم وهو صائم. كيف عرفنا دليل النسب أن هذا نسب الآخر؟
أولا بارك الله فيكم، أخونا يسأل عن حكم الحجامة في الصائم، ومثل الحجامة الفصد، ومثل الفصد تبرع الدم، والتبرع الدم الصائم لا حرج فيه، وفصد الدم كذلك لا حرج فيه، والفصد يكون مثلا قد يكون الآن بطرق كثيرة، وكذلك الحجامة. اختلف في الحقيقة أهل العلم في حديثين النبي صلى الله عليه وسلم، الأول تجمع وصال، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوب. فمنهم من قال أن أفطر الحاجم والمحجوب هو الآخر، واحتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم هو الأول، والحديث البخاري احتجم النبي صلى الله عليه وسلم. منهم كأحمد أعلى حديث احتجم النبي وهو صائم، وقد وهم فيه الراوي، وصواب احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فالوان في الفلم فالراوي وهم. لذا مذهب أحمد من بين سائر مذاهب العلماء أن حديث أفطر الحاجب والمحجوب حديث غير منسوخ، وأن الحجامة تبطل الصيام، بناء على أن حديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم لم يثبت، وإنما الثابت احتجم النبي وهو محرم، وما كان هذا في رمضان قط. لكن الإعلام ليس صحيح، والحديث كما ذكرت البخاري طبعا أيهما قبل، البخاري أحمد قبل البخاري تلميذ لأحمد، البخاري تلميذ لأحمد، والعلماء يعني أجمعت كلمتهم على أن ما في صحيح الإمام البخاري وما في صحيح الإمام مسلم صحيح، حتى أن إمام الحرمين جويني قال وأن رجلا أخذ صحيح البخاري في يمينه صحيح مسلم في يساره وقال زوجي طالق إن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال جميع ما في هذين الكتابين، قال زوجته لا أصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال جميع ما في الكتابين. وإذا قال ابن صلاح في علوم الحديث واشتهرت عبارته عنه ورددها أهل العلم، قال وجميع ما في الصحيحين صحيح سوى أحرف يسيرة كل من فيها، فما في الصحيحين صحيح. فحديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم صحيح. طيب الآن هو صحيح أيهما قبل أيهما بعد؟ ذهب جماهير الفقهاء وهم الأئمة الثلاثة بعد مذهب أبي حنيفة ومالك الشافعي رحمه الله الجميع، قالوا الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، هذا متأخر عن أفطر الحاجب. الآن ما أدرانا من المتقدم ومن المتأخر؟ لماذا لم نعكس مثلا؟ قالوا لأن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجموا وهم صائمون. فالصحابة الذين احتجموا وهم صائمون فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم آخر أحواله أنه احتجم وهو صائم، أنه احتجم وهو صائم. وفي بعض هؤلاء من روى حديث أفطر الحاجم والمحجوب، فقالوا أن آخر أحوال النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، قالوا فهذا ناسخ لقوله أفطر الحاجم والمحجوب، وبعضهم عن أفطر الحاجم والمحجوب قرر حال الحاجم. طب وما حال المحجوب؟ هذا حال المحجوب وما حال الحاجم؟ المحجوب يفطر لضعفه، أبو الحاجب يفطر لماذا؟ الخلاصة أن الحديث منسوخ، وأن أنه يجوز للصائم أن يتبرع بالدم ويجوز له أن يحتجم، وهذا أن أضعفه، الأحسن أن يحتجم وهو في الليل مثلا، إن أضعفه إن أدخل عليه مشكلة، وإلا فالحجامة لا تفطر الصائم على قول جماهير العلم، جماهير أهل العلم، والله تعالى.
شيخ تفضل. يعني الله يحفظكم، يعني علة الحاجم القديمة أليست أنه كان يمج الدم بفمه مثلا؟
وارد هذا، لكن كان الحجمون مدرك كثيرا، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم أراد مزيد تنفير ومزيد يعني تزهيد للناس في هذا العمل بأن ألحق هذا به. تفضل أبا علي.
شيخنا في فرق بين الزوجة والأمة في القرآن الكريم والذكر والأنثى، في فرق
في فرق طبعا في فرق
بيننا يا أسماء،
كالفرق بين السنة والعام، فرق بين السنة والعام. أخواني بمناسبة هذا السؤال، الكلمة في القرآن كاللبنة توضع في مكانها، والإعجاز في القرآن إعجاز بياني وليس إعجاز كلمة. فالعربي يتكلم بالكلمة في القرآن، كلمته وكلامه ليس معجز، لكن القرآن تحدى الله تعالى أن يأتي الناس بسورة من مثله. القرآن إعجاز في نظمه. العربي الأعرابي لما كان يسمع آية من القرآن يفهم منها ما لم يفهم علماؤنا اليوم، العربي السليقة. كفار قريش لما كانوا يسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن كان يأخذ قلوبهم وعقولهم، وكانوا يتعاهدون فيما بينهم أن لا يعودوا للسماع، فلا يستطيعون فيعودون السماع. والوليد بن عقبة رأس الكفر، والد خالد بن الوليد، كان يقول لما سمع القرآن، الوليد بن المغيرة كان يقول هذا أعلاه مثمر وأسفله مغدق، ووصف القرآن بوصف عجيب. وكل كفار قريش كانوا يعتقدوا أن هذا القرآن ليس كلام البشر وإنما هو كلام الله. ثبت في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ عليهم سورة النجم فوصل في آخر السورة للسجدة، فسجد الكفار معه، ما استطاع. العربي إذا سمع القرآن ما يستطيع أن يتمالك إلا أن يسمعه. لكن لماذا كان كفر كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش؟ لماذا كان كفر كفار قريش؟
عناد.
عناد. كانوا يقولون كما قال أبو جهل، كان يقول كنا قريش أخاف، كانت الأخاف تتسابق. قال كذبا من سبق فخذ بن عبد المطلب، ولما صرنا مثلهم قالوا منا نبي. ايش نقول؟ يعني لما كذبا نتساوى وياهم قالوا منا نبي، ايش نقول احنا؟ احنا مش عايزين نقول منا نبي. فليس لنا الا ان نكذبه، فليس لنا الا ان نكذبه. فالكفار يعرفون، لذا قال الله تعالى انهم لا يكذبونك ولكنهم بآيات الله يجحدون. الكفار ما يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يجحدون يغطون الحقائق. فهم يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون صدق القرآن الكريم. الآن الكلمة في القرآن ليست معجزة، المعجزة أن الكلمة توضع مكانها، والتقديم والتأخير والتذكير والتأنيث والإفراد والجمع هذه لها أفراد في القرآن لا يستطيعها إلا الجهابرة والكبار من العلماء. فلما تذكر الزوج والامرأة بينهما فرق، فإذا كانت بين الرجل وزوجه انسجام وألفة ومحبة وتحقق المقصد من الاجتماع كانت المرأة زوجة، الله يسميها زوجة في القرآن. وإذا كان بينهما منافرة وعدم انسجام قال الله عنها امرأة، مثل امرأة فرعون، امرأة لوط، ما بينهما انسجام. فأسأل الله عز وجل أن يجعل نساءنا أزواجنا، أن يجعل أزواج النساء أزواجنا. شو يعني زوج؟ يعني زوج، يعني هذا لا ينفك عنها من شدة الألفة والمحبة التي تكون بين الاثنين، تصبح زوجا، تصبح زوجه فلا تنفك عنه أبدا. أما المرأة تكون تحتك وقد تتمتع بها، لكن لا يوجد بينك وبينها انسجام أبدا، لا يكون بينك وبينها انسجام أبدا. ولذا مثلا ما تقرأ في القرآن الكريم امرأة وتقرأ زوجك لازم تفهم هذا المعنى حتى تفهم لماذا في هذا الموطن جاءت امرأة ولماذا في هذا الموطن جاءت زوجك. مثل العام والسنة. فالسنة من والسنين من القحط، من القحط قال 7 سنين، ثم قال عام يغاث فيه الناس. فالإغاثة كانت في العام، العام يكون فيه يم ويسر وبركة. والسنة ليس السنة لا تمطر، ولكن السنة أن تمطر ثم تمطر ثم تمطر ولا تنبت الأرض شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة هي عام، لكن عام قحط، عام فيه يعني ما يتعب، ما فيه ما يطلق، فيه من الفتن. فأسأل الله عز وجل أن يجعل فيما تبقى من حياتنا أن تكون أشهرنا بمجموعها أن تكون عاما ولا تكون سنة. إذا بعض من يدعو ومن لا يفهم إشراء القرآن يتعبك، أنت تقول أمين لكن كأن رجلا يلطمك صدقا. في بعض الأحيان في بعض المواطن أسمع كلمات كأن يلطم، كان يلطم، لأن أنا مدرك الفرق بين هذا وهذا. يعني أقول يا ليتني ما أعرف، أقول يا ليتني ما أعرف. يعني أحيانا المعرفة تتعب، أحيانا المعرفة تتعب. فأسأل الله أن يوفقنا وإياكم أن يعلمنا وجهه. هذه النظرية، نظرية اللي تسموها نظرية البيان في القرآن، طبعا لها أعلام، لها مؤلفات، ولها كتب، ولو جمعت كتبها التي تخص القرآن الكريم في هذا المسجد، مسجد ما وسعها، ما وسعها. ولكن للأسف هذا علم كاد أن ينجر، وأصبحنا للأسف نفتش عن القرآن، نقرأ القرآن، نستكشف القرآن على أنه نظريات علمية. وللأسف الكبير أنا من المؤامرة على هذا الدين أنهم أشغلون بشيء يسمى الإعجاز العلمي، الإعجاز العلمي مؤامرة كبيرة على الشرع، شيء مقرف للغاية عند أصحاب الأذواق. ليش؟ الفطرة التي فطر الله الناس عليها ليست بحاجة للإعجاز العلمي، ليست بحاجة للإعجاز العلمي. لماذا؟ فرق بين الإسلام والإيمان الفطري وبين الإسلام العقلي. يمكن عالم غربي يكلمك عن الإعجاز العلمي في القرآن 10 ساعات متواصلات في الأجنة، أو الإعجاز العلمي في المحيطات أو البحار أو ما شابه، وأنت لما تسأل عنه تقول هو كافر، ما أسلم، استمع عقله وبقيت فطرته مغطاة. لا يلزم إن أسلم العقل أن يكون الرجل مسلما. يعني في الآن من الأشياء المطرفة جدا في هذا الزمان نحن بحاجة لأن تخضع عقولنا أن هنالك الكون رب. يعني يرجعون إلى لا كل عصور الوسطى، يرجعون وليس إلى الجاهلية. الله يقول عن أهل الجاهلية لأن سألتهم من خلق السماوات والأرض؟ لا يقولون الله. يعني أبو لهب وأبو جهل وصناديق قريش كفار قريش بتسأل من خلق الله؟ من خلق الكون؟ من المرزقات؟ قلت الله. يقول لك الله كفرهم في العبادة، كانوا يعتقدون أن أنهم أنجاس، أنجاس لا يستطيعون أن يتصلوا بالله مباشرة، ولا بد لهم من آلهة تقربهم إلى الله زلفى، يذبحون لها الأصنام. ولكن بشرية ما مرت في فترة فترات فيها الحال. اليوم إحنا من شدة تقهقرنا ورجوعنا بحاجة مثلنا نغم في إله الكون ولا حق وإعجاز علمي وكلام طويل، والثمرة من ورائه ماذا؟ ما في ثمرة. يعني ما أودعه الله في فطرنا يغنينا عن هذا كله. لكن لما أنا أتمتع بالقرآن وتلذذ بالقرآن ويشرح خطري للقرآن وأفهم أن هذا القرآن هو كلام الله، وأن الفرق بينه وأن الفرق بين كلام الله وكلامي كالفرق بين ذات الله وذاتي، فرق بين كلام الله وكلامي كالفرق بين ذات الله وذاتي، فكلام الله لا يلحقه نقص ولا شيء ولا عيب. ونفسي بمعرفة الإعجاز الحقيقي للقرآن مليئة شبعانة بهذا الأمر. أنظر القرآن على أنه كتاب عظيم، ومن أهانه كفر وخرج من الملة. اليوم الناس ما تنظر القرآن هكذا، اليوم الناس لعبوا عليها وضحكوا عليها وقالوا بجهد. يعني واحد يتكلم 6 ساعات 10 ساعات يومين مؤتمرات الدنيا كلها عن إعجاز القرآن، وبعدين تشهد أن محمد رسول الله قال لا. طب شو هذا القرآن؟ القرآن من جاء؟ القرآن دولة محمد جاء القرآن. طب هذا الكلام عن القرآن تشهد أن محمد رسول الله قال لا؟ هذا التعبث تقول هذا إعجاز ثم لا تؤمن بمن أتى به، لا تؤمن بمن أتى به. لذا نحن أشهد أن محمد رسول الله لثقة بأشهد أن لا إله إلا الله. فالذي لا يقول أشهد أن محمد رسول الله في ديننا ما قال أشهد أن لا إله إلا الله. اللي ما يقول أشهد أن محمد رسول الله في ديننا حاله كحال الذي لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله. حب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لثيق بحب الله. من أحب الله، من زعم أنه يحب الله وما آمن برسول الله كاذب، هو ليس محبا لله أبدا. الأمران الثقان لا يفترقان، لا يفترقان أبدا. لذا نحن إيمان إيمان فطري، إيمان إيمان شرعي، وليس إيماننا إيمانا عقليا. إذا بعض الملهى وبعض الأغبياء وبعض البسطاء مؤمنون، وبعض الأذكياء وهذا العالم الذكاء أغبياء، أذكياء بعض المؤمنين أغبياء وبعض الملحدين أذكياء، أيهما أفضل؟ لما ترجم الذهب في السير لابن الراوندي الملحد وقال عنه كان من أحد الناس، قال الإمام الذهبي رحمه الله قال رضي الله عن البلادة والغباء مع الإيمان، وصفق الله على الذكاء مع الكفر. ذكاء مع الكفر صفق الله عليه. وهذا دلالة على أن الأمر بالعطية وهي من الله، الإيمان بيد الله، أن الله عز وجل الهداية بيد ليس الهداية بيد. فالله عز وجل يسوق من يحب لدينه سبحانه وتعالى. طيب والأخير، طب خليه لحظة، تفضل.
استفتي خلقه ولك أفتوى ولو أفتوى.
جزاك الله خير. من أواخر ما اقتنيت من الكتب، اقتنيت من نوع الكتب، من أواخر ما اقتنيت من قريب كتاب بعنوان استفتاء القول، استفتاء القلب ضوابط وأحكام. استفتاء القلب ضوابط وأحكام. استفت قلبك ولا أفتاك الناس وأفتوك، حديث صحيح ثابت ورواه النواس بن سمعان رضي الله تعالى. ومعناه أن من كان تقيا ورعا حالقا فطنا عارفا بأحكام الله جل في علاه فوقع في شبهات، وقع في ورطة من ورطات، فهذا ما له بنية عن ارتياح قلبه. يعني إنسان عالم فطن ورع تقي ينظر نور الله، وقع في ورطة ما فيها نص صريح، ما فيها دليل واضح، فهؤلاء الأصفياء العلماء يقال له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للنواس، قال استفتي قلبك. رجل شرب خمر، رجل كذاب، حاشاك، وقال له استفتي قلبك. هذا لو قيل له استفتي قلبك وافتكر استفتوك لكان عنده الزنا حلالا، ولعل الزنا كان عنده من اركان الدين. هذا ما يقال لاي احد. فاستفتي قلبك وافتكر الناس وافتوك، هذا كلام قال الاصفياء العلماء. ولا يقال لهم هكذا الاطلاق، وإنما يقال لهم عند عدم وجود نص صريح واضح وقوع في شبهات كما ثبت في الصحيحين من حديث بان بن يشير رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات، فمن تجنب الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كالراعي يروح حول الإمام كالراعي يقوم حول الإمام، فالذي يقال له استفتي قلبك هذا من أصفياء علماء الأصفياء في مسائل لم يرد فيها نص صريح صريح واضح جلي وتبقى المسألة يعني متذبذبة، فحينئذ العالم يقال له ما يمين به قلبه، والعالم والصفي إذا قال له استفتي قلبك ما أفتاه قلبه لا يجعله دينا يأمر الناس به، إنما يكون عبادة بينه وبين الله عز وجل. يعني هو لا يجوز أن يأمر الناس بهذا الشيء الذي وصل إليه حاله من شدة صفاء، فهذا معنى الحديث. فالحديث يعني ينبغي أن نفهم وفق ما ورد في الشريعة من نصوص، والله تعالى
يعني اجتهاد، يعني جواب المولى اجتهد على وجه الجواب، يعني اجتهد على البحث عن
الحقيقة
أو البحث عن الصحيح.
الله لا يضيع من يبحث عن الحقيقة، لكن قد يقع الإنسان في سبب أو لآخر قد يقع الإنسان في ورطة. لذا العلماء كانوا يجون الأدلة يدلون الطريق. مع علمائنا أخطأ فيهم اثنان والثالث وفق للصواب. فمن الناس من يؤجر عقله للعالم، هذا خطأ. من الناس من لا يقيم وزنا للعالم، هذا خطأ. والعلماء في ديننا كالأدلة يدلك على القبلة، يدلك على الكعبة المشرفة. فمتى رأيت الكعبة بعينك استغنيت عن من يدلك عليه؟ متى رأيتها بعينك؟ مش حاجة للدليل. فالعالم يدلك على الشيء الذي تكون أنت في حيرة من أمرك فيه، فأنت الواجب عليك أن تسأل العلماء. فهذا الكلام استفتي قلبك ليس لأحد، كل أحد، ليس كل كل أحد. الواجب على عامة الناس ولهماء الناس إذا وقعوا في ورطة في ورطة فيما قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العالم إذا وقع في ورطة في مشكلة وهو يعرف الشريعة ويعرف الصلاة هذا يميل إلى ما ألقي في قلبه، هذا يميل إلى ما ألقي في قلبه بعد أن يتحرر من هواه وأن يتحرر من مصلحته. أما الذي لا يعلم يسأل الذي يعلم. طب أنا الآن أسألكم سؤال، الذي لا يعلم لو وجد العلماء قد اختلفوا على أكثر من قول يتبع من؟ يعني رجل يسأل فسأل فدل فأجيب بعدة أجوبة. قال إنما أمر الله تعالى من لا يعلم أن يسأل من يعلم حتى يخرج عن هواه. ومنه يعلم أن المستفتي إذا ولد أكثر من قول للمفتي أو للمفتين فلا يجوز له أن يتخير فيأخذ ما يشاء، لأن التخير يفتح أبواب الهوى. وإنما أمر الله بالسؤال حتى يبتعد وحتى يغلق عليه أبواب الهوى، فإن هذا خلق استطمع وهو يتخير فيبقى يأخذ بقول من؟ فقيل يأخذ بقول الأكثر، وقيل يأخذ بقول الأثقل يعني الأورع. قيل الأثقل يعني الأشد، وقيل الأورع، قيل الأكثر، وقيل الأورع، وقيل الأكثر، وقيل الأعلم، وقيل الأعلم. وقيل الأعلم صواب. الله تعالى أعلم أن الواجب عليه أن يأخذ بقول الأعلم. والعلوم تتجزأ، فقد يوجد من العلماء عالم مشهور بالناس وأنه يعني أعلم الخلق في الحديث، وقد يكون هنالك آخر أعلم الناس بالفقه، وقد يكون هنالك شخص ثالث أعلم الناس بالفرائض مثلا. فأنت الآن الواجب عليك أن تأخذ بقول من تظنه أعلم الناس في المسألة التي تسألها. يعني في المسألة ميراث مثلا، شيخنا الألباني رحمه الله لما كان يدرس الميراث كان يدل على الشيخ السالك، يقول لا تسأل الميراث، نسأل الشيخ السالك، علم ما أتقنته، علم ما درسته. فواحد يقول أنا أعلم الشيخ الألباني أعلم الناس فيقبله في الميراث هو مخطئ، والشيخ ما كان في الميراث أصلا، وهكذا. فالواجب على الذي يعني يسأل أن وجد أقوالا متعددة أن يقلد أعلم من يضم في هذا، أعلم من يضم في هذا. والله تعالى هذا بحاكم كنفه. جزاك الله خير. حد العبد تدبر القرآن. أنا سبحان الله أفرح وأحزن في رمضان. أفرح لإقبال الناس على القرآن والعبادة، وأحزن أن الناس للأسف يعني يقرؤون القرآن إلا من رحم الله ضربة، وقل من يتدبر القرآن، وعدم تدبر القرآن في أسباب في الذات، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب الكفار. وأحيانا العدة ناقصة، فأن تقرأ القرآن أن تشاهد القرآن ما تفهمش القرآن للأسف. طبعا للأسف في محزن. لو قمت سألت الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، شو الرحمن شو الرحيم، شو الفرق بين هذه وهذه، قل من الناس من لا يعني من يعني قل الناس من يعني للأسف. ومن شر غاسق إلى وقب، شو غاسق شو وقب ما يعرف. والله تخيل لو كان أبوك يبعثك رسالة وأنت ما تقرأ، ما يهدأ لك بال حتى تقدر تفهم إيش هو، وتدور على واحد يقول لك تعال أبوي بعث لي رسالة إيش هو، قبل الرسالة لو كنت تقرأ. فلله مثل الأعلى، رسالة الله لنا هي كتاب، هي القرآن الكريم، والواجب علينا أن نقرأ القرآن ونتدبره. أنا لي الآن مثلا أستطيع أن أضع بين أيديكم خطة، ما أدري هل استطعت تستطيع تطبقها؟ هي سهلة، هي سهلة، لكن ما أعرف تستطيع تطبقها ولا ما تطبقها. أيهما أفضل، أن يقرأ إنسان قليل فيفهم، أم يقرأ الكثير ولا يفهم؟ أيهما أفضل؟ تقرأ الكثير بلا فهم أم القليل بفهم؟ القليل بفهم أكثر أحسن من
كثير بلا فهم.
كثير بلا فهم صحيح. إذا هذه القاعدة صحيحة ممكن نعمل خطة الآن على أن نقرأ القرآن بتدبر ونفهم بتدبر. بعض الناس يقرأ القرآن ويلعن نفسه مرات وهو لا يشعر بقوله يدب، هل تقرأ للعبة ضائع الكاذبين، وهو في المحل يوعد الزبائن ويكذب عليهم في اليوم، يكذب على اغلب الزبائن، ولا لعنه الله على الكاذبين، لا لعنه الله، ومثله الظالمين في سائر ما ورد في القران الكريم. وبالتالي للاسف بدلا من ان نحيا بالقران اصبح القران يميتنا. الله انزل علينا القران ليحيينا ولننهض بين الامم ولنصبح شامه ولنصبح سادس الامم، فاصبحنا الان نشرح القران كل فلان مات، أصبح القرآن علامة على موتنا وإغلاق الشفاء ولا حول ولا قوة. لو كان الأمر إلي أنا يعني إخواني أمرين ثلاثة القرآن وحبذ له أن يقرأوا كل يوم جزءا ولا يزيدون عليه، أن يقرأوا كل يوم جزءا ولا يزيدون عليه، وفضل أن يقرأوا الجزء في الليل، يقرأوا قبل الصيام، يعني مثلا أمس يكون قرأ اليوم الجزء الأول، وفي نهار رمضان يقرأ الجزء مرة ثانية في النهار وتدبره. يعني عندي مقدرة أقرأ أربع أجزاء اليوم، خمس أجزاء، لا أزهدك في الأمر، اقرأ الجزء خمس مرات. يعني في الليل اقرأ الجزء اسبق اسبق، لأنه آخر ليلة تعيد مش ليلة رمضان. إذا احنا بنقوم في الليلة الأولى قبل ما نقوم، والليلة الأخيرة آخر يوم نصوم وليلته ما نقوم، لأن الليلة الأخيرة ليست من رمضان. فأنت اسمك يعني ليلة أمس تكون قرأت الجزء الأول، طب اليوم أنا صائم ما عندي عمل والدوام قل صار عندي فراغ، أقول لك اليوم اقرأ الجزء الأول أيضا. قلت للصعب قرأ أربع مرات خمس مرات، اقرأ وتدبر، اقرأ وتدبر. ولو كان لك مصحف خاص بك ويكون في مصحف حواشي للكلمات الصعبة، فتلتفت الكلمات الصعبة في القراءة الثانية أو الثالثة من الجزء، فتنتبه المعاني الصعبة فتفهمها حسنا. وإذا كنت تريد أن تقرأ في تفسير متوسط أيضا حسنا، ما هو تفسير مطول، تفسير مشهور متوسط حتى الجزء الثاني كذلك، الثالث كذلك. لما تقرأ القرآن كل يوم الجزء تكرره مرات وتقرأ الكلمات الصعبة في الجزء مصحف على حواشي كلمات صعبة، وإذا آية ما فهمتها ممكن تسأل، ممكن تسأل، ممكن تكون بيديك ورقة أو دفتر وتكتب السؤال. بعض الناس ما يفهم آية بفهم يعني تكون واضحة جدا، لكن خلاص سبحان الله وما فهمها وما فهمتها. تكتب الأسئلة، لما أضع أجل يكتب لك طالب العلم معروف، طالب العلم يكون عنده إشكالات، إشكالات هو مدونها حفظها مهتم بدين الله، فأقول جائز تسأل آية التي تفهمها فيأتي في الجواب، يعني تأخذ نصيب من الفهم. لو كل عام بها طريقة تستطيع بإذن الله تعالى كل مع القرآن تتقدم. أما طريقتنا اللي نقرأ فيها القرآن الكريم هذه الأيام طريقة لحام أنفس شيخ بوعاء مخروق، ما نوصل للبيت اللي في داخل الوعاء هر نزل ونرجع على الحال، نطلع أخيرا ولا بشيء، نطلع على شيء. إذا بتقول رمضان تخلص رمضان وبيجي رمضان قادم وإحنا مع القرآن إحنا ما تغيرنا، يعني نحن نعمل يعني ما قرأ ما استفدنا، ما أثر القرآن في باطننا، ما فهمنا كلام ربنا جل في علاه. أسأل الله في القرآن يفهم ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
جزاك الله خير يا شيخ.